بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
ثم بعد، نحن في آخر كتاب التجارة إن شاء الله، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كتاب أو باب المضاربة حين توقفنا في التجارة. أنا أخي محمد. طيب، مش كل درس نقول لكم. نعم.
فلا تفسد الإجارة من موت أحد المتعاقدين مع ثلاثة المعقود عليه، ويقوم الوارث مقابة وجهته سواء كان مؤجرا أو مستأجرا خلافا للحنفية والظاهرية والشافعي والثوري والليث بن كعب.
إذن إجارتنا التي نتكلم عليها هي الإجارة الشرعية التي مرت معنا شروطها وأركانها، الإجارة التي تتم بين طرفين على عين من أجل الانتفاع بهذه العين، أي على منفعة وليست على عين، إلى مدة مقابل أجرة، مقابل أجرة، هذه هي الإجارة. طيب، أنا استأجرت من رجل دكانا أو محلا واتفقت معه على مدة 5 سنوات، قدر الله على المؤجر في السنة الثانية فمات، هل بموته يفسخ عقد الإجارة؟ قال العلماء لا يفسخ، وإنما هذا العقد نافذ وساري على ورثته، على ورثته، فلا بد من إتمام 5 سنوات المتفق عليها في العقد. هذا في حال الموت المؤجر، كذلك فيما لو مات المستأجر، لو مات المستأجر، المستأجر مات فجاء أبناؤه وقالوا لا حاجة لنا بهذا المحل، هل يلزم المؤجر في هذه الحالة بفسخ العقد؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن الورثة يضمون مقام أبيهم، فالعقد سائل، العقد سائل. لكن لو أنه تنازل وحدث بينهما فسخ للعقد بالتراضي فيما بين الورثة وبين المؤجر فلا بأس لذلك. إذن لا يلزم المؤجر بفسخ العقد إن مات المستأجر، ولا يلزم المستأجر بفسخ العقد إن مات المؤجر، وهذا في العقود الشرعية. أما في العقود القديمة فقد مضى التنبيه عليها أن هذه العقود عقود غير شرعية، ولذلك لا يصح الاستمرار عليها. نعم.
ولا تفسد ببيع العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره، ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة. تفسد ببيع.
قال ولا تفسد ببيع العين المستأجرة. رجل استأجر محلا في عمارة، فجاء المالك بعد أن أجر لسنة ومدة العقد 5 سنوات، باع هذه العمارة، هل بشراء العين اشتراها مالك جديد ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ العقد، وعلى المشتري الجديد أن يتمم العقد الذي كان متفقا عليه من قبل، وأن يتمم المدة التي للمستأجر وهي 4 سنوات. هذا ولا تفسخ لبيع العين المستأجر. هذا فيما لو باع العين على مالك آخر، كذلك لو باع العين على المستأجر نفسه فله الحق في إيجار هذا المحل. طيب هو تملك، نقول إذا هذه العين أو هذا الملك يباع على أن هذه العين مؤجرة لفلان، وإن كان هو المالك، وإن كان هو المالك، قاله لغيره، ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة. إذا انتهت مدة الإجارة فعند ذلك ينفسخ العقد، لأن المسلمين عند شروطهم، نفسهم قال المسلمون عند شروطهم، والشرط في العقد أنه حدد إلى مدة معلومة، فإذا انتهت هذه المدة فقد انتهى العقد وانفسخ العقد بنفسه.
وتفسخ ببيع واحد ظهور العين الحاجز على المتلوم وهو في يد المستأجر، أو ظهور العين القديم فيه.
نعم، أنت استأجرت عينا وهذه العين بعد أن تملكت الانتفاع بها وجدت عيبا، فهذا العين يخولك في فسخ العقد. استأجرت سيارة فوجدت بها عيبا، فأنت عند ذلك تريد إذا أردت أن تفسخ العقد فسخت العقد، فإن وجدت هذا العيب في بداية الانتفاع بالسيارة فعند ذلك ترد السيارة على المؤجر ولا تلزم بدفع الأجرة، فإن طال العيب بعد الانتفاع
بمدة فأنت قد انتفعت بها في حال سلامتها من هذا العيب، فتدفع الأجرة المتفق عليها التي تساوي المنفعة التي انتفعت بها في هذه المدة. ثم بعد ذلك أنت بالخيار، إما أن تنتفع بهذه العين بمنفعتها على العيب الذي فيها، وإما أن ترجع إلى المالك، وهذا هو الفسق. لكن لو قال أنا متفق وراضي بالعيب الذي فيها، فعند ذلك أنت ملزم بإتمام ماذا؟ بإتمام العمل. قال طروء العيب على الحادث على المأجور وهو في يد المستأجر، أو ظهور العيب القديم، إما أن يبقى الطائع أو هو عيب قديم لكنه انتهى ثم بعد ذلك تجدد ظهوره وظهر مرة أخرى. نعم.
إثنان، علام العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة والدابة المعينة. ثلاثة،
نعم، هلاك العين. أنت استأجرت عينا تريد المنفعة من هذه العين فهلكت هذه العين، استأجرت دكان فانهدمت، استأجرت سيارة فاحترقت، استأجرت دابة تركبها فماتت. هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة والدابة المعينة. واشترط هنا المعينة لماذا؟ لأنه إذا هلك ما عين فقد انفسخ العقد. أما إذا لم تكن معينة، بمعنى أنت استأجرت للرجل مكانا للسكن فاختار لك هذا المكان فسكنت فيه فانهدم، فما زال العقد سائر المفعول لأنك لم تحدد هذا المكان وإنما استأجرت مكانا للسكنة. فإذا كان هذا المكان قد انهدم أو غرق أو لا تستطيع التمكن من الانتفاع بمنفعته فعليك أن يوجد لك مكانا آخر. كذلك استأجرت دابة للركوب، عنده اسطبل خيول فقلت أو قلت له أريد فرسا أركبه، فأتى لك بهذا الفرس ولم تعينه، فبعد أن رشدته مات. إذا هو ملزم أن يكمل لك المدة المتفق عليها بفرس آخر. لكن لو استأجرت هذا الفرس بعينه فمات هذا الفرس، إذا الإجارة وقعت على عين محددة على سيارة محددة، فعند ذلك ينفسخ العقد. عند ذلك ينفسخ العقد. إذن إذا وقعت الإجارة على عين محددة فتلفت ينفسخ عقد الإجارة. أما إذا كانت إجارة منفع ولم تحدد عينا كدابة أو مسكن أو سيارة، فعند ذلك يلزم المؤجر بماذا؟ أن يوجد لك سيارة. ولذلك نحن ذكرنا فيما قبل مثالا، لو أنك استأجرت باص ذهبت واستئجارك هو أن يوصلك من هيئة النقل فتلف هذا الباص في الطريق، ما الذي تفعله هيئة النقل؟ تستدعي سيارة أخرى تنقل الركاب. تنقل ماذا؟ الركاب. لكن لو أنك استأجرت عينا بذاتها وحددت العين فتلفت فلا يلزم المؤجر أن يوجد لك عينا أخرى. قال هلاك العين المؤجر المعينة كالدار المعينة والدابة المعينة. نعم.
هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة لأنه لا يمكن استيفاء المعقود عليه بعد هلاك.
نعم. هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة لأنه لا يمكن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه. أنت استأجرت أرضا وهذه الأرض استأجرتها من أجل الزراعة وبها بئر، فلما جئت لزراعتها وجدت أن البئر قد جفت، إذا هل تستطيع الانتفاع في هذه الحالة؟ لا. فإذا أو هذا في استيفاء المنفعة. طيب هلاك العين المؤجرة، أنت استأجرت رجلا ليقوم بنقش هذا الحائط، جاء ينقش الحائط فإذا بالحائط قد انهار وسقط، تنتهي هنا ماذا؟ الإيجار، لأن الغرض الذي من أجله استأجرت هذا الشيء ماذا؟ قد تلف وزال، وتحصيله ليس بالمتاح وليس بالممكن.
استيفاء المنفعة المعقود عليه أو إجبار العمل أو انتهاء المدة إذا كان هناك عضو يمنع الفسق، كما لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصل الزرع فتبقى في يد المستأجر بأجل المثل حتى يستحصل، ولو جبر على المؤجر منع بضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. وقال الأحنف يجوز فسق الإجارة بعذر يحصل ولو بجهته، مثل أن يبتلي حانوتا ليتجر فيه فيحتال ماله أو يسرق أو يغصب أو يفلس، فيكون له فسق الإجارة.
إذا قال استيفاء المنفعة المعقود عليه. استيفاء المنفعة، انتهيت أنت من المنفعة المعقود عليها عقد الإجارة، أو تم العمل، استأجرت رجلا ليعمل عملا معينا، فبدل أن يجلس في هذا العمل مدة يوم جلس فيه نصف يوم، والمقصود هو استئجار هذا الرجل للقيام بهذا العمل، وهذا إجار استئجار خاص، استئجار ماذا؟ خاص. قال فإذا انتهى العمل فلا حاجة لبقاء هذا الرجل. قال وانتهاء المدة، استأجرت هذه السيارة لمدة 24 ساعة، انتهت المدة فقد انتهى بذلك العمل. قال إلا إذا كان هناك عذر، عذر يمنع الفسق. أنت استأجرت هذه الأرض مدة عام، في نهاية العام ينبغي أن يستلمها المالك، جاء المالك باستلام هذه الأرض، فإذا بالزرع لم يحصد، فعند ذلك وقع الخلاف بين أهل العلم، هل يستلمها المالك أو تبقى في يد المستأجر؟ الراجح أنها تبقى في يد المستأجر منعا للضرر، ثم بعد قلعه لزرعه وحصاده لزرعه يمتلكها المالك، وإذا أعطاه أجرة مدة هذه الأيام التي زاد فيها عن العقد المتفق عليه فهذا هو الأول. قال وقال الأحناف يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته، مثل أن يقترح حانوتا، يعني يستأجر، نقولنا من قبل أن الاقتراء هو الاستئجار، حانوت المحل ليتجر فيه فيحتلق ماله أو يسرق. إنسان استأجر محلا وأتى بالبضاعة، أو استأجر مخزنا ليخزن فيه هذه البضائع، وضع البضائع، احترقت هذه البضائع. من العلماء من قال كابن قدامة رحمه الله يجب أن يكمل المدة، لأنه وإن لم ينتفع بوضع البضائع في هذا المخزن أو في هذا المحل فإنه قد يؤجره وينتفع بتأجيره لهذا المحل. هذا قول ابن قدامة رحمه الله تعالى. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحال إذا كان مثل هذه الصورة، وعلم أن المستأجر استأجر هذه العين لمنفعة معينة كبيع هذه البضائع، فتلفت هذه البضاعة التي من أجلها استأجر، فينفسخ بذلك العقد، ينفسخ بذلك العقد. واستدل على ذلك بما مر معنا من قبل في الجوائح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تستحل مال أخيك. إذن إذا أصابت الجائحة ثمر المستأجر فليس لك، أو ثمر المزارع، أو ثمر الشريك، فليس لك أن تأخذ شيئا، لأن هذه الجائحة جاءت هكذا قضاء من الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الذي استأجر هذا الدكان أو هذا المخزن لوضع هذه البضائع فاحترق ماله، فلماذا تلزمه بإتمام عقد الإجارة وهو لم يستأجر في الأصل إلا لوضع هذه البضائع؟ ولذلك هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو أقرب إلى الرفق بالمسلمين، وأقرب إلى الرفق، وأقرب كذلك إلى المسامحة، وأقرب إلى ناحية العفو. فهذا الإنسان بالفعل سيحمل هذا المحل، ومن الناس من لا يستطيع أن يؤجل واستأجر هذا المكان لهذه البضائع، قد لا تتشوف نفسه بائع آخر أن يضع بضائعه في هذا المكان بعد استرق هذه البضائع أو في مكان غير مناسب إلى غير ذلك. نعم.
رد العين المستأجر، ومتى تأتي الإجارة وجب على المستأجر رد العين المستأجر، فإن كانت من المنقولات سلمها لصاحبه.
إذن هو يقول الآن إذا انتهى العقد وجب على المستأجر أن يعيد هذه الأمانة وهي العين التي استأجرها لمنفعتها، أن يعيدها إلى المؤجر. فإن كانت من المنقولات كآلة استأجرتها للعمل بها، أو دابة أو سيارة استأجرتها لركوبها، فعليك بماذا؟ برضها، عليك برضها. وإن كانت من العقارات المبنية استأجرت شقة، أنت لا تكلف في هذه الحالة أن تحمل الشقة فتسلمها إلى المالك، ولا تستطيع ذلك، وإنما قال المبنية سلمها لصاحبها خالية من متاعها. إذن ما يقوم عرفا في التمكين، فهذا الرجل لما سلم هذه البضائع لكونها أو الآلات، هذه الآلات يمكن تسليمها، لكن الشقة لا يمكن ماذا؟ تسليمها. تسليمه هو رفع مال الإنسان من أعراض ومن أثاث حتى لا يقوف بوضع اليد، فإذا فرغت عند ذلك يتمكن المؤجر والمالك من استلام العمل. نعم.
وإن كانت من الأراضي الزراعية سلمها خالية من الزرع، إلا إذا كان هناك عذر كما سبق، فإنها تبقى بيد المستأجر حتى يحصد الزرع بأجل المسلم. وقالت الحنابلة: متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده، ولم يلزمه الرد ولا مهونته مثل المودع، لأنه عقد لا يقتضي الضمان، فلا يقتضي رده ومهونته. قالوا: وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمامك إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه.
هذا يعود أيضا إلى الاتفاق بين الطرفين وما تعارف عليه الناس، فإن كان هناك اتفاق بين المؤجر والمستأجر في كيفية رد العين التزم الطرفان بهذا الاتفاق، فإن لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين عاد الطرفان إلى العرف. فإن كان العرف أن المستأجر يسلم العين بما مر معنا لزمه ذلك، وإن كان العرف بقاء الحال إلى أن يأتي المالك فيستلم بعد انتهاء المدة أو يطالب بعد انتهاء المدة، فتبقى العين المؤجرة في يد المستأجر عبارة عن أمانة، عبارة عن أمانة حتى يستلمها المالك أو المؤجر. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الإجارة، لكن كما قلت في الدروس الماضية هناك من المسائل المسألة التي شهرت في هذا الزمان في هذا الوقت، وإن كانت هي من المسائل كذلك التي اختلف العلماء فيها قديما، وهي قضية الإجارة المنتهية بالتمليك، الإجارة المنتهية بالتمليك. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمه الله، وفيها كذلك مؤلفات مستقلة، وفيها كذلك بحوث من هيئات البحوث العلمية كلجنة البحوث العلمية بالمملكة، كذلك فيها قرارات صادرة من مجمع الفقه الإسلامي. صورة هذه المسألة أن يأتي الإنسان إلى مؤسسة، سواء من المؤسسات التجارية أو يأتي إلى مؤسسة بنكية، بنك مثلا، فيريد أن يؤسس مشروعا أو يريد أن يستورد آلات صناعية ومعدات مثلا كبرى كبيرة، فيأتي هذا البنك الممول ويمول هذا المشروع، ولكن ابتكر هؤلاء طريقة جديدة، ألا وهي نحن نقوم بشراء هذه الآلات لأنفسنا ولا نبيع الآلات عليك، وإنما نؤجرك هذه الآلات، تدفع إيجار هذه الآلات أو إيجار هذه العمارة أو إيجار هذا المصنع إلى مدة معينة، وبعد انتهاء هذه المدة تمتلك هذه العين، تمتلك هذه العين، تمتلك هذا المصنع، تمتلك تلك الآلات. ويكون التملك إما بدفع مبلغ رمزي، وإما أن يكون بدفع مبلغ قد اتفق عليه الطرفان سلفا. هذه العملية التجارية اختلف فيها العلماء، فمنهم من منعها منعا مطلقا، ومنهم من فصل لاختلاف الصور الواردة في هذه المسألة. من العلماء الذين منعوا هذه الصور منعا مطلقا مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة في المملكة السعودية، ومن هؤلاء العلماء الكبار الذين منعوا ذلك منعا مطلقا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، الشيخ الحيدان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ محمد بن صالح العثيمي، والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. هؤلاء أصدروا قرارا بمنع هذه الصورة، وهذه الصورة موجودة في زماننا وبكثرة، موجودة وبكثرة. لماذا منعوا هذه الصورة؟ قالوا أولا لأن هذا العقد يجمع بين عقدين على عين واحد، عقد إجارة وعقد تملك، عقد إجارة وعقد تملك، وصورة عقد الإجارة تختلف عن صورة عقد التملك، فالإجارة هو انتفاع بالمنفعة، وأما التملك انتفاع بالعين وبكذلك المنفعة. كذلك من ناحية الضمان، المستأجر لا يضمن العين، أنت إذا استأجرت سيارة وهذه السيارة تلفت بدون تعد وبدون تفريط، خربت الماكينة، هل أنت ملزم بإصلاح هذه الماكينة؟ لست ملزما، هي في ضمان مالكها. لكن لو أنت مالك في ضمان من؟ في ضمانك أنت، أنت تصلح سيارتك. إذا هناك فرق في انتفاع العين للمستأجر وبين تملك العين والمنفعة للمالك، وهناك فرق كذلك في قضية الضمان. ولذلك قال هنا وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بيانا في حكمها مصر، فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي للتمليك، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا. لما أولا أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهم، وهما مختلفان في الحكم منتفيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، انتقال العين بمنافعها إلى من؟ إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإيجار على المبيع. أنت الآن تقول هذا عقد ينتهي بالبيع، لو هو بيع لماذا تفعل لي عقد إيجار؟ ولو هو إيجار لماذا تفعل لي عقد تمليك وعقد بيع؟ قال وحينئذ لا يصح عقد الإيجار على المبيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. قال والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه، تلفه عليه. فأنت عندما الآن يأتي البنك بهذه الآلات الضخمة وضعت في مصنعك، ماذا لو تلفت هذه الآلات؟ لو احترقت هذه الآلات سيعود المصنع عليك ويقول أنت مستأجر. طيب أنت لو مستأجر ليس عليك ضمان، ليس عليك ماذا؟ ضمان، أنك لست بضامن، المستأجر لا يضمن. ولو أنك مالك فلا يعود البنك عليك بشيء، فهل يقول أن البنك لا يعود على هذا الإنسان؟ سيعود. ولماذا هو أصلا فعل هذه القضية؟ فعل هذه القضية لأنه يريد أن يهرب من القرض الربوي، ويريد أن يهرب كذلك من قضية بيع التقسيط. فإنك إذا تملكت السلعة، تملكت السلعة وصارت في حيازتك، فغط ماطله والشيكة تنتقل إلى المحاكم، وقد يخسر هذه القضية أو لا يستطيع أن يأخذ ماله إلا بعد وقت طويل كالحال الموجود. فلجأوا إلى هذا العقد من باب أن يضمن ماذا؟ الآلة. هذه نقطة. طيب أنت لا تريد أن تكون مستأجر، وإنما تريد أن تكون مالك لهذا المصنع، فأغراك بهذه القضية، أوهمك بأنه أجر لك هذه الآلات. وإن كنت أنت مستأجر فمعلوم الإيجار مثلا في الشهر كذا سيضاعف عليك ماذا؟ الإيجار، حتى إذا انتهت المدة يكون قد أخذ أقساط، هذه الأقساط بمثابة ثمن السلعة أو ثمن الآلات. إذا هذا الاختلاط بين إجارة وبين تمليك وعدم استقرار صورة العقد هي التي أورثت العلماء وجعلت بين العلماء اضطرابا في هذه القضية. وهذا ما قال العلماء هنا، قال: فالبيع يوجب انتقال العين بالمنافع إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر. قال: والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافع. اشتريت سيارة، قدر الله صدمت السيارة، لن تكلف أحدا بإصلاحها لأنك مالك، فتلفه عليه عينا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع. والعين المستأجرة من ضمان مؤجره. أنت أجرت الإنسان محل، فانهدم سقف هذا المحل على من؟ على المالك، على المؤجر. لماذا؟ لأنك أنت استأجرت المنفعة، وهذا سقوط السقف في العين حرمك من الانتفاع، فلا بد من إصلاحه حتى تتمكن من المنفعة التي تعاقدتما عليها. طيب، قال: والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها فتلفها عليه عينا ومنفعة إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تقرير. ثانيا: أن الأجرة تقدر سنويا وشهريا بمقدار مقصر يستوفي به قيمة المعقود عليه. يعني لا يعطيك أجرة هذه الآلات بالأجرة المتفق عليها المتعارف عليه، وإنما يزيد. يزيد لماذا؟ لأن حقيقة الأمر هو لا يؤجر، وإنما هو يبيع، وهذه الإجارة في حقيقة الأمر هي عبارة عن أقساط ثمن المبيع. فإذا انتهت المدة فتكون أنت قد دفعت هذه الأقساط. هذا موجود الآن في السلع في المصانع، وموجود كذلك في عمائل، وموجود في شقق إلى آخره. هذا كلام لجنة أو هيئة كبار العلماء بالمملكة. هناك في مجمع الفقه الإسلامي، طبعا مجمع الفقه الإسلامي لعله وقف على صور جديدة، فلا سيما من البنوك التي ترفع شعار التعامل الإسلامي، إذا وجدوا أن هذه الصورة غير جائزة فبحثوا بعد ذلك عن شروط أو عن صور تسلم من هذه السلبيات أو المؤاخذات التي أخذها العلماء على الصورة الممنوعة. مجلس الفقه الإسلامي في جلسة المنعقدة في سنة 21400 هجرية، يعني سنة 2000 ميلادي، قال أن الإجارة المنتهية بالتمليك تجوز ولكن بضوابط. الضابط الأول أن يرد ضابط المنع، تمنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. قال: أما إذا وجد أو عقد على بعقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإيجار ووجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإيجار فجأت. يعني الأصل هذه إيجارة، ومعنى هذه الإيجارة أنك لا تضمن ما تلف بدون تعد أو تفريط منك من الآلات، والضمان يعود على من؟ على المؤجر. فإذا انتهت مدة الإيجارة من الممكن أن يكون هناك عقد منفصل إما بالهبة أو بالبيع، لكن هذا عقد منفصل. قال الثالث أن يكون ضمان العين المؤجر على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين المؤجر وليس المستأجر من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر. الرابع إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجر فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا، وهذا غير موجود في بلادنا هنا. التأمين التعاوني هذا موجود في بلاد الحرمين، أما هنا ويسموه تأمينا تعاونيا ولكنه تأمين ليس من التأمين التعاوني الذي هو أشبه ما يكون بالصدقة، هذا يدفع وهذا يدفع، ثم بعد ذلك إن وقع لأحد الناس شيء دفع له هذا المال، ولا يشترط أن يكون هذا المال المدفوع من أو المعطى لفلان أن يكون فلان هذا ممن دفع في هذا الصندوق. إلى آخر هذه الصور، لأن نجمع الفقه الإسلامي ذكر صورا كثيرة للإجارة المنتهية بالتمليك. يفهم من ذلك أن الإجارة المنتهية بالتمليك لها صور كثيرة وعقود كثيرة، فلا يستطيع إنسان أن يقول هذه الصورة محرمة أو هذه الصورة جائزة إلا بعد أن ينظر في بنود هذا العقد في موافقته للبيع الجائز أو الإجارة الجائزة أو للبيع الممنوع أو الإجارة الممنوعة. لماذا؟ لأن صور العقود تتجدد، والهيئات الشرعية العاملة في المؤسسات الإسلامية أو في البنوك الإسلامية عملها في ليلها ونهارها أنها توجد صورا جديدة موافقة للشرع أو تقيسها على الصور الشرعية حتى تخدم بذلك تلك المؤسسات التي تتعامل بالتعامل الشرعي على حسب ما يزعم. إذن لا نستطيع أن نقول بالمنع المطلق أو بالجواز المطلق إلا إذا نظرت في هذه العقود المبرمة أو التي تخرج من تلك الهيئات وتقاس بعد ذلك على فتاوى العلماء والمجامع التي قد سمعت شيئا من ذلك. ننتقل إن شاء الله لكتاب المضاربة.
المضاربة تعريفها: المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. يقول الله سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من خلق الله. وتسمى قراضة وهو مشتق من القرض وهو القصد، لأن المالك قطع قطعة من المال ليتجر فيها وقطعة من ربحه، وتسمى أيضا معاملة. والمقصود بها هنا عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.
نعم، المضاربة هي المتاجرة، وقال العلماء وأن يدفع الإنسان مالا لرجل يتجر بهذا المال على جزء من الربح. فإذا جئت الإنسان العامل مهندس نجار يعمل في المقاولات أو يبيع ويتعامل في التجارة فأعطيته مبلغا من المال وقلت له خذ هذا المال فضارب به أي تاجر به، وسمي ذلك بالمضاربة لأن الإنسان يضرب في الأرض يبتغي الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه التسمية تسمية أهل العراق. قيل سميت بالمضاربة لأنه يضرب في الأرض يمشي في الأرض ويتاجر، وقيل لأن كل واحد من الطرفين يضرب في الربح بسهمه، فالعامل له سهم من الربح وصاحب المال له سهم من الربح. ويسمى كذلك عند الفقهاء بالقراض، يسمى بالقراض، وهذه تسمية أهل الحجاز القراض. وقيل سميت بالقراض مشتق ذلك من القرض، وعندما تقول قرض الفأر الثوب لأن المضارب أو القرار يأخذ العامل من هذا الربح جزءا كأنه يقرضه لنفسه ولرب المال وصاحب المال بحسب ما اتفق. وقال هنا على جزء من الربح، جزء من الربح وليس على كل الربح، ليس على كل الربح. فإذا ضربت مع رجل وأعطيته مثلا مبلغ 10,000 وقام هو فعمل بهذا المال وربح هذا المال 1,000 جنيه، فحسب ما اتفقتما بشرط سيأتي أن يكون الربح هذا في المشاع، إما أن يكون لك النصف أو يكون لك الثلث أو يكون لك الربع على حسب ما تتفق عليه. ولم يأتي في الشرع تحديد في باب الربح بين المضاربين أو بين المضارب ورب المال، وإنما حسب ما يتفق عليه الطرفان. فلا يكون لك الربح كله ولا يكون للعامل كذلك الربح كله، وإنما على جزء من الربح. قال وتسمى قرارا، وهو مشتق من القرض، وهو القطع، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها، وقطع من الربح قطع قطعة من ماله لهذا العامل يتجر، وما ربحه المال فإنه يقتطع منه قطعة كذلك لنفسه وقطعة للعامل مقابل العمل الذي عمله. نعم.
حكمها وهي جائزة في الإجماع، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بمالها وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، فقد كان معمولا بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقره. قال الحافظ ابن حجر: والذي نرقى به أنها كانت ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به وأقره، ولولا ذلك لما جاءت البتة.
نعم، يقول المؤلف: وهي جائزة بالإجماع، وكأن المسألة لم يرد فيها دليل، لأن بالطبع جائزة بالإجماع ولم يرد دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يظن الظان أنه ليس في المسألة دليل على المضاربة إلا ما جاء في الإجماع، وهذا ليس صحيحا، فالمضاربة ثابتة بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ضارب في مال خديجة وكذلك في مال غيرها قبل البعثة، وكذلك كان الناس يتاجرون مع أبي سفيان مضاربون بأموالهم، واستمر هذا الحال من الجاهلية، وعمل بذلك المسلمون والصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نكير منه صلى الله عليه وسلم أو منع في مسألة المضاربة، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. إذن المضاربة مشروعة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها جرى عمل المسلمين وأقر ذلك النبي. ولذلك استدل بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. هذا أولا. ثانيا الإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، ونقله عنه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، قال ابن قدامة وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة. وأنت قد عرفت أن المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا لرجل يتاجر بهذا المال على جزء من الربح، على جزء من الربح، هذه هي المضاربة. نعم.
وروي أن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في جيش العصر، فلما خرج مر على عالم جند عمر وهو أبو موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسكن وقال: لو أقدر لهما على أمر ينفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، هؤلاء مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأصلحكما، فتبتاعا به متاعا من متاع العرب، ثم تبيعانه المدينة ويوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لهما ذي الحقوق. فقال وزدنا ففعل كسب الى عمر ان ياخذ منهما المال فلما قدم وباعها وربح قال عمر اكل الجيش قد اسلف كما اسلف الامم فقال لا فقال الله قال عمر جئنا امير المؤمنين فاسلف الامم ادي المال وربح اما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال يا امير المؤمنين لو هلك المال ضمنا فقال ادي فسكت عبد الله ورجعه وبين الله فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قرارا فرضي عمر واخذ راس المال ونصف يديه واخذ عبد الله وعبيد الله نصف يديه المال.
نعم هذه القصه يريد ان يستدل بها المؤلف على ان المضاربه كانت مشهوره بين الصحابه واقر عمر رضي الله تعالى عنه هذه الصورة. والقصة هنا أن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في جيش فمر في الطريق على أبي موسى الأشعري فأراد أبو موسى أن ينفع عبيد الله وعبد الله بن عمر بشيء ينتفع به يتربح به يعود عليهما بالربح والمنفعة الدنيوية فقال أبو موسى أريد أن أنفعكما بشيء ثم نظر وبحث فقال نعم هنا مال أريد منكما أن توصل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه خذ هذا المال فأوصله والنفع هنا خذ هذا المال فاتجر فيه واربح منه في الطريق فإذا وصلتما إلى أمير المؤمنين فأدي هذه الأمانة وأصل المال والربح لكما والربح لكما يعني أعطاهم 100,000 مثلا قال اشتروا إبل وغنم من هذا المكان ثم قوما ببيعه في أسواق المدينة أو في الطريق وما كان من ربح فهو لكما. فعل ذلك عبيد الله وابن عمر فلما جاء دخل على أبيهما وأخبره الخبر قال عمر هل كل الجيش قد أسلفه أبو موسى يعني كل واحد من الجيش قد أعطاه هذا المبلغ لينتفع كما انتفعتما قال لا قال إذن ابن أمير المؤمنين ما فعل ذلك لكما من باب النفع الخاص هكذا وإنما هذا لكونكما ابن أمير المؤمنين رد المال بربحه إلى بيت مال المسلمين. فقام عبد الله ولم يرجع أباه وسكت. أما عبيد الله بن عمر قال يا أمير المؤمنين هو قد رخص لنا في ذلك لكن عمر يرى أن هذا الوالي هذا الأمير هو مؤتمن وليس له أن يفعل هذا الفعل وكذلك لم يعدل مع بقية الناس ولو كان هذا من باب الشفقة على هذين الرجلين فهناك في الجيش من هو حاله أسوأ من حالهما. إذن رأى عمر أن النفع هنا هو لكونهما من أبناء أمير المؤمنين فقام عبيد الله وقال يا أمير المؤمنين لو هلك المال لضمنا يعني المال ده اللي احنا جايبينه احنا متحملينه لو هلك او تلف لطالبتنا بهذا المال واديناه الى بيت مال المسلمين فكيف يكون علينا الغرم ولا يكون لنا الغنم فما كان علينا غرمه يكون لنا غنمه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخراج بالضمان أنا إذا ضمنت السلعة وهو البائع فما خرج من ربح يكون لي فإذا كان علي الضمان فأنا منتفع بالربح فأنت لو هلك المال لغرمتنا فإذا كنا سنغرم فالإنصاف والعدل أن تغنمنا هذه الغنيمة فلا تضعنا. وقال أدي المال. لماذا عمر رفض هنا؟ لأن العقد يشوب ما يشوبه. لما أعطاهما أبو موسى الأشعري وأعطاهما هذا مضاربة، لماذا أعطاهما هما بالذات؟ لماذا أعطاهما هذا المال؟ ولو هو قرض لا يجوز لعمر أن يأخذ شيئا فيعود عليه بماذا؟ بالمنفعة. فأراد أحد الصحابة أن يجعل أن يوسط الأمر ويجعله صلحا بين عمر بن الخطاب وبين ابنه أو بين ابني عبيد وعبد الله بن عمر، فقال يا أمير المؤمنين اجعله قرارا، يعني اجعله كأنه قد أعطاهما المال مضاربة. ومضاربة في هذه الحالة يكون لك النصف ولهما نصف الربح. فأقر ذلك عمر، أخذ رأس المال وجاء إلى الربح فنصفاه بينهما وبين أبيهما. ثم هنا إشكال آخر، حتى لو هو قراض وهلك المال هل يضمنه عبيد الله وعبد الله بن عمر؟ لا يضمنه إذا كان المال قد تلف بدون تعد أو تفريط. لكن القضية جاءت إصلاح. الشاهد منه ماذا؟ هو أن هؤلاء الصحابة اختاروا أن يكون بمثابة المضاربة وأقر ذلك عمر، ومن هنا يستدل على أن المضاربة كانت مشروعة وجائزة ومعروفة ومعمول بها عند من؟ عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك وهذا الأثر مشهور أن هذا من إنصاف ومن عدل عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
وقد شرع الإسلام وأباح التيسير مع المال، فقد يكون بعض منهم مالكا للمال ولكنه غير قادر على استثماره، وقد يكون هناك من لا يملك المال لكنه يملك القدرة على استثماره، فأجاز الشارع هذه المعاملات لينتفع كل واحد منهما، فرب المال ينتفع بخبرة المضارب والمضارب ينتفع بالمال ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل. اللهم شرع الوجود إلا لتحقيق المصالح ودفع الشوائب كلها.
نعم، حكمتها علماء قالوا بها حكمة كبيرة. فالناس على أصناف، منهم من يمتلك المال ولكنه لا يستطيع أن يوظف هذا المال، وإن وظفه في تجارة ما استطاع أن يبشر هذه التجارة وليس عنده هذه الخبرة. ومن الناس من عنده الخبرة ولكنه لا يستطيع إيجاد المال وليس عنده مال، فعند ذلك نستطيع أن نتعاون، صاحب المال يبذل ماله وصاحب العمل يقوم بالاتجار لهذا المال وينتفع، فهذا ينتفع بجزء من الربح وهذا ينتفع بجزء من الربح، وتنمو التجارة وتعود منفعتها على جميع المسلمين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيها منفعة لصاحب العمل، الإنسان هذا الذي أعطاه الله تعالى مهنة أو أعطاه الله تعالى خبرة في علم معين، في ابتكارات معينة، في هندسة، إذا لم يبشر هذا العمل ضاعت خبرته، ضاع إتقانه. هؤلاء الذين يتخرجون من كليات معينة عندهم أصول الاختراع والابتكار، تجد أن كثيرا منهم لعدم وجود القدرات المالية لا يستطيع أن يباشر هذا العمل المهم وأن ينجز مثل هذه الاختراعات التي تعود بالنفع على المسلمين. في رأسهم مشاريع، وفي رأسهم كذلك كثير من الابتكارات، ولكن هذه تحتاج إلى من ينفق عليها، فإذا لم يساهم صاحب المال بماله لضاعت هذه الخبرات، وأدى ذلك إلى فقدان هذا النفع الذي يعود على المسلمين بالنفع. فهذا المال يعزز هذه المنافع ويعود على المسلمين بالنفع. إذا انظر إلى هذه المنافع، ينتفع صاحب المال وينتفع صاحب الخبرة وتنتفع كذلك أمة بمثل هذا العمل، مثل هذا العمل. ثم هناك فائدة ثالثة، عندما يجد هذا العامل من يعطيه المال بالطرق الشرعية وبالضوابط المرعية فإنه لا يلجأ بعد ذلك إلى الحرام، لا يسرق، لا يرتشي، لا يأخذ مالا ربويا، وإن وجد المال الربوي فإنه لا ينتفع به، لأن الله تعالى قد توعده بالمعروف، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهنا مصلحة كبيرة، ولكن يجب على الطرفين أمور: صاحب المال أن يبذل المال، وصاحب العمل أن يجتهد في العمل، ثم أن يكون أمينا. إن المشكلة في زماننا اليوم أنك لا تجد رجلا أمينا، وصارت هذه وإن وجدت كذلك صارت سمعة غطت على الجميع. كثير من الناس يأتي ويقول: أنتم الآن تحرمون الربا، وكأن التحريم هذا من بيوتنا أو من أكياسنا أو من جيوبنا، وليس هو من النصوص الشرعية. هذا التحريم هو من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حرمتم الربا، أوجد لنا طريقة. فإن قلت: اذهب فتاجر وضارب بمالك، قل: أنا رجل فوق الستين أو فوق السبعين أو امرأة عجوز لا تستطيع أن تتاجر وأن تضارب بهذا المال. فإن قلت له: خذ هذا المال ويعطه، أعطه لتاجر أو لكذا، جلس يسرد لك من حالات النصب ومن حالات السرقة ومن حالات الابتزاز ومن تلك الحالات التي قد ذاع بها الإعلام وشاع وانتشرت في كل مطار: ألم تسمع بالشركة الفلانية؟ ألم تسمع بالتاجر الفلاني؟ فلان أخذ المليارات، فلان أخذ الملايين، وليس عندك إلا هذا المبلغ الضئيل. فأنا أريد أن أضع في البنك حتى أخذ مالا أو شيئا أو ريحا آكل منه وأشرب. فانظر، هذا المحتال، هذا النصاب، هذا السارق الذي أخذ أموال الناس وعبث بأموال الناس كان سببا في فتح أبواب الشر على المسلمين. أشاع الفاحشة، زهد الناس في الحلال، جرأ الناس على الحرام، ألجأ بعض المتساهلين إلى إيجاد الطرق غير المشروعة وتبرير هذه الطرق المحرمة بحجة أنه ماذا يفعل هؤلاء الناس؟ إنهم في حالة الاضطرار وفي حالة الضرورة. إذن هذا السارق عندما أخذ أموال الناس وبعد ذلك عبث بأموال الناس، وهذا موجود من كثير من الشباب، يأتي إليك ويقول: أنا الآن فتحت مشروعا أريد مبلغا، أو أنت رأيت قد فتح الله تعالى عليه فتبذل له مبلغا من المال، هذا يعطيه 20 وهذا يعطيه 30 ألفا وهذا يعطيه 50 ألفا. فإذا وجد المال معه ما راعى أموال الناس ولا قام بهذه الأمانة. يريد أن يتزوج فيتزوج ويشتري من الذهب كذا وكذا، ومثله لا يركب لا سيارة ولا دراجة بسرعة، يذهب فيشتري سيارة ويلبس أفضل الثياب ولا يأكل إلا في أفخم المطاعم، اليوم عند كفيار وغدا في بورسعيد وبعد غد في المنصورة، ويفعل يعبث بأموال الناس ويبذل أموال الناس. وهذا الإنسان لابد أن يوقع عليه العقاب الشديد، لأنه خان الأمانة وغش المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منه، وغدر بالناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: ينصب لكل غادر لواء عند إثني يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. ثم يتعامل بالربا بعد ذلك، زاد الأمر عليه ولا يعرف كيف يعطي للناس، ولم يبتدئ هذه التجارة بأصول صحيحة فيعطي هذا ويعطي هذا. وأعرف شابا كان فقيرا مسكينا، فأخذ من هذا وأخذ من هذا، ثم أخذ كذلك من أناس لهم وضعية في الدولة من الشرطة ومن كذا حتى يتاجر بهذه الأموال، وكان يعطي لهم أرباحا كبيرة. إذا نيته فاسدة من بداية الأمر حتى يحميه هؤلاء بعد ذلك. ثم نهاية في السجن، الآن نهايته في السجن، وبيعت داره وعُقِر أساسه، وكانت هذه النتيجة المأساوية. لماذا؟ لأن من أخذ أموال الناس يريد وينوي إتلافها أتلفه الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والإتلاف هنا حسي ومعنوي، ومن أخذها يريد قضاءها. إذا أخذها بالفعل يريد أن ينتفع بهذه الحكم التي ذكرناها، ينتفع لا يجد مالا يفتح مشروعا واستعان بالله على قضاء هذه الحاجة، ونوى كذلك أن ينفع هؤلاء إما الأيتام أو الأرملة أو المساكين أو هذا الأخرق الذي لا يستطيع أن يعمل أو هذا الشيب الكبير أو المرأة العجوز، استعان بالله بهذه النية لا يسر الله أمره وفرج كربه. لكن ما نجده من كثير من الناس اليوم حتى شاعت هذه الصورة وهي حقيقية، أنك تعطي مالك الكثير من الناس يعبثون بمالك بعد أن يوهمك ويخيط لك وينسج لك خيوطا كخيوط العنكبوت، سنربح كذا ونفعل كذا، ثم يبني لك أهرامات من الجليد ومن السراب ومن الأوهام، وإذا الصباح تجد أن هذا الإنسان قد أكل مال فلان وضحك على فلان إلى آخره. إذا ننتبه لهذه النقطة، ثم ننتبه كل من الذين يعملون أن نفتح هذا المجال، فنأخذ من أموال الناس متاجر لهم، لكن لا تفعل وأنت لا تحسن التجارة، لا تفعل ونيتك سيئة، فإن ذلك يأتي عليك بالبوار والخسارة ويأتي على الناس جميعا بالدمار والعياذ بالله. نعم.
ركن التجارة والقبول الصادران من الدولة لهم أهلية التعارف، ولا يشترط نقض معينة، بل يتم العقد بكل ما يؤدي إلى معنى المضاراة، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمفاهيم.
كما مر معنا في جميع العقود، لا يشترط في التجارة أجرتك واستأجرت منك، ولا يشترط في البيع بعتك وقبلت، ولا يشترط كذلك في المضاربة خذ هذا المال فضارب به فيقول أخذته أو سأضارب به، وإنما ما تعارض به الناس من الألفاظ فإن الألفاظ العقود تعود إلى المقاصد وتعود إلى النيات ولا تعود إلى المباني والعبارات. قال العلماء: هل هذا العقد من العقود الجائزة أو هو من العقود الملزمة؟ أنا أسأل، عقد البيع من العقود الجائزة والعقود الملزمة؟ ها؟ الجائزة الملزمة، ولذلك البائع بعد التفرق لا يجوز أن ليس له أن يرجع دون الطرف الآخر. عقد الإجارة من العقود الملزمة. عقد المضاربة قال العلماء هو من العقود الجائزة ليس من العقود الملزمة. فلو أنك أعطيت رجلا مبلغ من المال يتاجر فيه، فللمضارب صاحب المال أن يتراجع ويقول ائتني برأس مالي، أو المضارب العامل الذي يعمل بالمال يقول خذ مالك. هذا أمر جائز، عقد جائز وليس بملزم، ولكن سيأتي أنه يعود أيضا إلى الحال، فقد يكون هذا الرجل العامل قد اشترى بهذا المال سلعة وما زالت السلعة عنده، اشترى مثلا تمرا في شهر رجب وشعبان يريد أن يبيع في شهر رمضان من أجل أن يربح، فجئت أنت في شعبان وقلت ائتني برأس المال، تقول المال بضاعة، المال بضاعة. طيب بيع التمر الآن، التمر إن بعناه الآن خسرنا، والخسارة تعود عليه كعامل، لن أنتفع بعد هذا الوقت والجهد الذي بذلته. فمعلوم أن صاحب المال يبذل ماله، ولكن صاحب العمل ماذا يبذل؟ يبذل وقتا وجهدا، وقد يسافر، وقد يعرض نفسه لأخطار كثيرة. إذا أنت في هذه الحالة لوجود الضرر الذي يعود على العامل أو عليكما، يجب عليكما انتظار إلى أن يقوم بماذا؟ ببيع هذه البضاعة.
إذا أردت أن تضارب وأن تعطي العامل
فإنك تعطيه ذهبا أو فضة أو مالا. أما إن أعطيت معينا فلا يجوز المضاربة بالعين. معناه قلت لرجل خذ هذه السيارة أو هذه الأرض ضارب بهم تاجر، بع هذه السيارة واشتري سيارة أخرى وهكذا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك عندما أعطيت هذه السيارة قد تكون قيمتها 100,000، ثم إذا جئت وتحسب قيمتها عند تصفية الحساب قد تكون قيمتها نزلت فصارت 60 أو ارتفعت فصارت 120، فكيف ستحسب رأس المال؟ كيف ستحسب رأس المال؟ إذن قال هنا لابد أن يكون رأس المال نقدا، نقد له قيمته المعروفة، فإن كان تبرا أو حليا أو عروضا فإنها لا تصح، وهذا بالإجماع. كذلك الأرض، خذ هذه الأرض وضارب فيه، لا لا يجوز. ولكن إن أعطيت 100,000 معروف أن رأس المال 100,000، فبعد سنة أردتما أن تصفي الحساب، جمعت النقود فإذا بالنقود 150، النقود 150,000، إذا رأس المال 100 والخمسون هي الربح، ونحن اتفقنا على المناصر، فله 25,000 وأنت لك 25,000. واضح؟ جئت تحسب الحساب فإذا بالمال قد كثر، المبلغ كله رأس المال صار بعد المئة صار 90، إذن هناك خسارة، صاحب المال سيأخذ 90، صاحب المال سيأخذ 90. هل يلزم العامل أن يدفع 10 الأخرى؟ لا يلزم إذا لم يكن بتعد أو تفريط. طيب لماذا يتحمل صاحب المال الخسارة من ماله؟ قال العلماء هذا مقتضى العدل والإنصاف، هو أعطى مالا ومقابل هذا المال بذل العامل جهدا ووقتا، فأنت خسرت من مالك وهو خسر وقته وجهده وعمله، وقته وجهده وعمله. طيب إذا كانت هناك خسارة وربح، هناك خسارة وربح، كيف؟ خسارة في رأس المال وهناك ربح. مثاله أن أعطيتك 10,000، تاجرت أنت فربحت 5,000، إذا أخذت 5,000 وقسم الربح، ثم بعد ذلك خسرت من 10، فليس لصاحب المال أن يأخذ من الربح، لأن الربح قد قسم والعامل قد أخذ ماذا؟ نصيبه. لكن لو أن العامل تاجر بال10,000 فصارت 15,000، فأخذ 5 هذه وضعها في حصالة مثلا أو في البنك، ثم تاجر بال10 فخسرت 10 وصارت 5، وصارت ماذا؟ 5، وهناك ربح 5,000. هل تجبر هذه الخسارة من الربح؟ قال العلماء نعم، لابد من جبرها من الربح ما لم يأخذ العامل حقه من الربح. إذن ما يحدث على رأس المال من خسارة أو من نقص أو من عجز أو من سرقة يجبر من ماذا؟ من الربح، يجبر من الربح، فتوفى 5 بال5 التي هي ماذا؟ التي هي الربح. طيب قد يقول قائل الآن سلم مال الرجل، نقول سلم مال الرجل لكنه لم يربح، هو شاركك في ماذا؟ في الخسارة، وهي 5,000 لم يأخذ منها شيء، وأنت خسرت ماذا؟ الجود والعمل، الجود والعمل. إذا وقع هناك نقص في رأس المال أو خسارة في رأس المال فإنها تجبر من الربح. لا يقول الإنسان هذا الربح لي فيه، ولكن وقعت الخسارة بعد أن ربحنا هذا الربح فليس لي أنا دخل في قضية ماذا؟ الحصار. لا، الجبر الذي يقع للمال يقع في ماذا؟ يجبر رأس المال من الربح. طيب، يقع كذلك هذه صفة واحدة يا شيخ محمد ولا حدث معنا؟ لو في شيء تصفيها. إذن في أيضا مسألة مشهورة بين الناس، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يضارب أعطى المال لفلان ثم أخذ شيكا أو وصل أمانة، شيك أو وصل أمانة، إذا بأخذه لهذا الشيك أو إيصال الأمانة صار المال الذي يضارب فيه العامل مضمونا، إن خسر المال على العامل أن يدفع بمقتضى هذا الشيك وبمقتضى ماذا؟ وصل الأمانة. هل هذا التعامل تعامل شرعي؟ بإجماع العلماء تعامل غير مشروع. طيب، أنا أضمن مالي، أنت ليس لك، لأن هذا الرجل يخاطر بهذا المال ويتاجر بهذا المال، ولذلك إن تلف هذا المال ذهب يستورد أخشاب العام، فلما جاءت السفينة غرقت في المين، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه بدون تعد أو تفريط خسر رأس المال. صاحب المال سيطالبه بمقتضى الشيك وهو إيصال أمانة أو لم يطالبه؟ سيطالبه. إذا أخذ مال سحته وأخذ حراما، فإن قيل الذمم قد خربت ولا نستطيع أن نفعل شيء، نريد أن نحافظ على أموالنا، نقول لا تعطي هذا الإنسان الذي لا تعرفه بماذا؟ بالأمانة. لا تعطي الإنسان الذي لا تعرفه بماذا؟ بالأمانة. ولذلك سيأتي في هذه النقطة، قال الشيخ سيد سابق هنا، قال: ومتى تم عقد المضارب العامل الأمين، ومتى تم عقد المضارب وقبض العامل المال كانت يد العامل في المال يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي، إن تعدى، أما إذا لم يتعدى فلا يجب في هذه الحالة ضمان ولا يكون عليه ضمان. نعم. طب
لا أن يكون معه كي يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق.
أن يكون معلوما لابد من العلم بالربح وتحديد الربح مشاعا وتحديد كذلك رأس المال. إذا لا يصلح أن تعطي رجلا مبلغ من المال بكيس وتقول له يا فلان خذ هذا المال وضارب به، والمال مجهول لا يعرف كم هو رأس المال، لأنك لو فعلت ذلك وأعطيت مالا مجهولا يضارب فيه سيأتي بعد ذلك تقول أنا أعطيتك 100,000 وهو يقول أنا ما أخذت منك إلا 90,000. إذا لابد من تحديد رأس المال الذي سيضارب به العامل، هذا أولا. ثانيا لابد من الاتفاق على الربح. معنى الاتفاق على الربح لا كما يفعله عامة الناس، أخذ منك 100,000 وأعطيك في كل شهر 2,000، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بإجماع العلماء، لأن فيه غرر، ولأن القضية انقلبت هنا من المضاربة والمتاجرة إلى قرض جرى نفعا وهو عين الربح. فأنت إذا اقترضت من رجل 100,000 على أن تعطيه مقابل هذه المئة مبلغا محددا، أو اشترطت مبلغا غير محددا، هذا هو عين الربا، أي قرض جرى نفعا فهو ربا. إذا لما تأخذ إنسان 10,000 أو 20,000 أو 100,000 وتقول سأعطيك في كل أسبوع 200 جنيه، فهذا ربا وهذا اتفاق فاسد. إذا كيف الخراج والخروج من هذه القضية؟ الخروج من هذه القضية أن تعطيه المبلغ وتقول على أن يكون لي الربح بحسب الاتفاق، إما مناصفة، وإما أن يكون لي الثلث، إما أن يكون لي الربع أو 10% أو 20%. فإن زاد الربح لك 10% من الربح الذي زاد، وإن قل الربح فيعود عليك كذلك بماذا؟ بالنقصان. أما هذا التحديد في المضاربة أو التجارة لا يجوز باتفاق العلماء، فلا بد من تحديد رأس المال ولا بد من تحديد ماذا؟ الربح. كذلك تحديد الربح للقضية ماذا؟ المشاع أو أن يكون كنسبة مئوية. أما إذا حددت الربح عينا كأن تقول الألف في 200 جنيه أو 10 جنيهات أو 20 جنيه، فعند ذلك هذا هو الربا وهذا عقد فاسد، لأنه أشبه ما يكون بل هو قرض جرى نبعا، وهذا يخالف شروط المضاربة. نعم.
قال الثالث أن يكون الربح بين العام وصاحب رأس المال معلوم بالنسبة كالنصف والثلث والربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منه. وقال ابن المنذر أن معلوم من نحفظ عنه على إبطال الضرار إذا جعل أحدهما بينهما لنفسه الضرائب معلومة.
هذا إجماع من العلماء كما قلنا في المصارعة، لا يجوز عند المصارعة أن تحدد لنفسك حصة معينة أو جزءا معينا فتقول زارع هذه الأرض على أن يكون لي الجهة الشمالية، قد لا تزرع هذه الأرض إلى الجهة الشمالية، أو تقول أزارعك هذه الأرض على أن يكون لي 100 طن من القرص، قد لا تخرج هذه الأرض إلا 90 أو تخرج 90 طنا فقط. نفس القضية في المضاربة، لا بد أن تكون نسبة مئوية أو مشاع. فإن قلت ضارب بهذا المال على أن يكون لي 1000 في الشهر، قد لا يربح هذا الرجل إلا 900 جنيه، إذن سيستدين حتى يعطيك حقه، فأين حقه هو مقابل العمل؟ هذا ظلم. ولذلك جاءت الشريعة لفتح باب المصالح وما يعود على المسلمين بالنفع، ولإغلاق باب المفاسد وما يعود على المسلمين بالضرر، فجعلت نسبة المضاربة نسبة مئوية أو نسبة مشاعة، فتقول ضارب بهذا المال على أن يكون لي النصف أو الربع أو الثلث، عليكما زيادة ونقصانا، فإن خسر العامل المال بدون تعد أو تفريط فإن صاحب المال يخسر المال، والعامل لا يضمن ولا يكلف إيجاد هذا المال، لأن يد العامل يد ماذا؟ أمين، يد أمين. والرجل خسر المال بدون تعد أو تفريط وهو يخسر ماذا؟ جهده ووقته وعمله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونرضاه عند هذا الشيء. يقول هنا السؤال: إذا قلتم أن المستأجر إذا مات فعلى الورثة إعمال العقد، فإذا كان المستأجر أجرها كورشة مثلا وأبناؤه مدرسين مثلا أو موظفين، فكيف سيكمل العقد؟ إن كانوا لا يستطيعون تغيير هذا النشاط، وهذا كما قلت في العقود الجديدة، فعند ذلك إما أن يؤجروا المكان وإما أن يتراضوا بينهم وبين المؤجر في فسخ عقد الإجارة. يقول: يعمل مندوب مبيعات وأخذت الشركة عليه شيك 50,000 جنيه بحجة أنه يحصل أموالا ويسترد أقساطا ويوردها للشركة، فهل يجوز؟ وهل إن ضاعت مثلا بعض الأقساط يجوز للشركة أن تقدم الشيك وتشتكيه؟ وهذا البلاء وهذا المخالفة للشرع إنما وقعت بسبب خراب الذمن وبسبب الاحتيال والنصب، وإلا فالأصل أن هذا الإنسان أمين، فإن ضاع منه المال بدون تعد أو تفريط فلا يلزم برد هذا المال. فأنت إذا أعطيت رجلا 1000 جنيه يوصل لفلان وحرز ووضع هذا المال في مكانه الذي توضع فيه الأموال فسرق، هذا لا يكلف برد هذا المال، لأنه لو كان معك لسرق كذلك. لكن لو هذا الإنسان مسك الفلوس في يده وماشى هكذا كهيئة المجنون فسرق منه المال، هذا يكلف برد المال. أو وضع المال على طبلون السيارة وترك السيارة مفتوحة ونزل، هذا يكلف برد المال لأن منه ماذا؟ تفريط. فمندوب الشركة هذا إن سرق منه المال أو وقف له من السراق في الطريق فقطعوا طريقه وأخذوا منه المال عموة فلا يجب عليه رد هذا المال. لكن مثل هذه الشركات فعلت مثل هذه الأمور التي تخالف الشرع والدين، لماذا؟ لغرض الذمن ولكون الناس يأتون فيدعون أنهم سرقوا، وفي حقيقة الأمر هو سرق المال وأخذ المال بدون سرقة وبدون شيء. ولذا قلنا هذا الحرام هو الذي يجلب على الناس التضييق ويجلب على الناس المفاسد. طيب إلى هنا إن شاء الله، وأنا أتدرس قليلا إن شاء الله.